نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. نقدم لكم حلقاته المتواصلة عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. رحبوا معي بضيفي برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين لهذه الإذاعة المباركة.
أحسنتم أحبتي المستمعين. نتصفح وإياكم كتاب عقائد الإمامية للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر طيب الله ثراه، لنصل وإياكم إلى عقيدة راسخة بديننا الحنيف، العقيدة الإسلامية الناصعة الحقيقية، لنرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة والتمسك بالثقلين الكتاب والعترة. بينا لكم في الحلقة الماضية التقليد إجمالا في عقيدتنا في التقليد إجمالا. دعونا في هذه الحلقة بمعية فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى نتعرف على عقيدة الشيعة الإمامية في الاجتهاد والمجتهدين، والكلمة لكم سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أحببت أن أبين إجمالا أننا يعني للآن نتحدث في التمهيد.
نعم.
الذي مهد إليه شيخنا الراحل الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية رضوان الله تعالى عليه، فكان الموضوع الأول هو في النظر والاستدلال، والموضوع الثاني هو عقيدتنا في التقليد بالفروع، وبين سماحته أن التقليد يجب في بعض الأحيان إن لم يكن المرء مجتهدا أو محتاطا، ولا يصح منه عمل أي عمل بلا تقليد.
لذلك قالوا العمل بلا تقليد باطل.
في موجود هذه المسائل أيضا، موجودة في الكتب، يعني المسائل المنتخبة، المنهاج، يعني كتب الأحكام الشرعية. الموضوع الثالث الذي يريد أن يبينه سماحة الشيخ هو عقيدتنا في الاجتهاد، هذا الموضوع الثالث. والموضوع الرابع عقيدتنا في المجتهد. يعني هذه الموضوعات الأربعة هي في التمهيد. الأول هو عقيدتنا في النظر والاستدلال، وقد بينا أنه لا يجوز التقليد في مسائل أصول الدين، أصول العقيدة المقدسة. الموضوع الثاني عقيدتنا في التقليد بالفروع، وقال الشيخ في الفروع إما أن يكون المرء مجتهدا أو محتاطا أو ماذا أو مقلدا.
نعم.
وهذه المسألة أيضا أظن إن شاء الله هي واضحة للأخوة والأخوات المستمعين. الموضوع الثالث عقيدتنا في الاجتهاد، وبعد ذلك سوف يتحدث عن المجتهد.
نعم.
وموضوع الاجتهاد،
ما هو الاجتهاد
وما هو الاجتهاد؟ نعم. يعني تعريفه ابتداء.
نعم.
طبعا الاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية.
نعم.
أو هو القدرة على استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة. طبعا
استخراج الأحكام من النصوص،
من مداركها المقررة.
نعم.
طبعا هذا هو التعريف، مرة يأتي التعريف هكذا، مرة يأتي التعريف هكذا. نحن الآن في أي موضوع نتحدث؟ نتحدث الآن في موضوع ما يتعلق بفروع الدين. وعندما نتحدث في هذا الموضوع ما يتعلق بفروع الدين، يعني نريد أن نعرف الأحكام الفرعية المتعلقة بفروع الدين، يعني الحكم. لنفرض لو أردنا مثلا نريد أن نتعرف على أحكام الصلاة، نريد أن نتعرف لنفرض على أحكام الصوم، فالاجتهاد نأتي إلى الأدلة التي على أساسها وضعت هذه الأحكام. يعني عندما نأتي ونقول، يعني لنفرض نأتي بمسألة واحدة، عندما نأتي ونقول يجب الجهر على الرجال الجهر في القراءة في صلاة الفجر والعشاءين، هذه المسألة الحكم الشرعي يجب الجهر في صلاة الفجر والعشاءين على الرجال والإخفات على النساء، هذا الحكم الشرعي الذي نقول هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام، هذا الحكم الفرعي،
هل ورد في القرآن الكريم؟
ما هو دليلكم؟
نعم،
ما هو الدليل؟ ها يأتي المجتهد فيجتهد ليستخرج لنا الدليل الذي على أساسه وضع هذا الحكم الشرعي. تأتي وتقول لي الدليل أين موجود؟ يعني أنا الآن مكلف أريد أن أبحث عن الدليل لوجوب القراءة جهرا في صلاة الفجر والعشاء، أين الدليل؟ فالدليل يكون في الأدلة في الأماكن أو المدارك المقررة لذلك،
وهذا ما يسمى بالاستنباط،
استخراج الدليل.
نعم،
فلذلك الشيخ يقول، نأتي إلى كلام الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، يقول والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية، يعني الحكم الفرعي مبني على ماذا؟
على الدليل.
أحسنتم، على الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية أين هي موجودة؟ نأتي للكلام
بالمصادر.
هذا أحسنتم، فيقول هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية، أو إذا تقرؤون في مكان آخر هو بالنسبة للمجتهد والقدرة على استنباط الحكم الشرعي من مدارك المقررة، الأحكام الفرعية يقول التي جاء بها سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال،
حلال إلى يوم القيامة،
وهذا الذي قاله حلاله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة،
وحرام
حرام إلى يوم القيامة، يعني الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة المغرب كانت 3 ركعات، وبعد 1400 عام اليوم نحن نصلي كم؟
3 ركعات،
ولعله إلى يوم القيامة بعد 2000 عام كم عام لا ندري، أيضا تبقى الصلاة ماذا؟ 3 ركعات، هذا حلال النبي كما أتانا. الأدلة الشرعية أين توجد؟ الأدلة الشرعية يعني المجتهد يرجع للأدلة الشرعية، أو إذا أردنا نتعرف على الأدلة الشرعية، هي توجد إما في القرآن،
نعم،
يعني دليل القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل.
نعم،
طبعا هي نظرة موجزة أو إجمالية تعريفية بهذا الموضوع،
مصادر التشريع،
لمصادر التشريع يعني الأدلة الشرعية، الكتاب الكريم، هذه النصوص الآيات التي موجودة بين الدفتين
ثابت الذي لا يأتيه باطل
التي نراها ونقرأها. أما عندما نقول السنة، يعني الأخوة الأخوات الأفاضل الذين لديهم معرفة نحن نتشرف بذلك، والذين لم يكن لديهم معرفة أيضا نتشرف أن نعرفهم بذلك، السنة هو قول المعصومي أو فعله أو تقريره. عندما نقول قول المعصوم مثلا، المعصوم هو من؟ المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل، لكن بإيجاز نتحدث يعني تفصيل في موضوع أصول الفقه ولعله له علاقة بالعقائد. قول المعصوم مثلا
يصرح،
قال الإمام الصادق عليه السلام، ماذا قال؟ قال القراءة مثلا، أنا أقول مثلا،
نعم،
قال القراءة جهرا تكون جهرا في صلاة الفجر والعشاء، فقول هذا.
نعم،
مرة فعل، رأيت الإمام الصادق عندما صلى الفجر،
نعم،
قرأ جهرا، وعندما صلى المغرب والعشاء قرأ جهرا، فهذا فعله.
نعم،
تقريره رأى أمرا ولم ينكره، صليت أنا أمام الإمام الصادق عليه السلام
عني،
وقرأت في الفجر جهرا ولم ينهني، وقرأت في المغرب والعشاء في العشاءين المغرب والعشاء جهرا ولم ينهني، فصار ماذا؟
هذا السنة التقريرية،
تقريرا.
نعم،
فلذلك نحن المجتهد يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى هذه الأدلة، يأتي إلى النصوص الموجودة في القرآن وفي السنة وإجماع العلماء وعقله، ويرى ما هو الدليل الشرعي لأي حكم من هذه الأحكام. يعني الآن عندما نقول هذا مجتهد، ماذا يعني مجتهد؟ يعني له
القدرة،
قدرة على معرفة أو على استنباط على استخراج الحكم الشرعي من أدلته. الحكم الشرعي يدور حول مدارات خمسة.
نعم.
عندما نقول حكم شرعي، إما واجب وإما مستحب وإما حرام وإما مكروه وإما مباح. لذلك هذه الرسالة العامية تدور حول هذه المدارات.
وهل هذا الأمر متاح يعني للعامة للجميع؟
يعني لا يمكن للعامة يتعرفوا على كل ذلك.
فمسألة صعب جدا.
عندما تأتي تقول الواجب هو الإلزام بالعمل، يعني أنت ملزم
بالصلاة بهذا الفعل. نعم.
المستحب هو الحث على العمل إلى آخر التعريف، لا نريد أن نخرج عن الحلقة، ولعل الأخوة لم يكن لهم بهذه معرفة إجمالية. فنقول بالموضوع بالتالي، الاجتهاد أو كما يقول الشيخ لكي نبقى مع الكتاب، هو النظر في الأدلة الشرعية. ما هي الأدلة الشرعية؟ القرآن.
نعم.
والكتاب، عفوا، القرآن والسنة والإجماع والعقل. هذه الأدلة الشرعية
أو العقل والإجماع
لتحصيل معرفة الأحكام الشرعية.
سمح الشيخ، يعني عذرا يعني للدقة، الإجماع يقدم على العقل أم العقل؟
بل الإجماع يقدم على العقل. يعني أنا عندما أريد أن أبين حكما شرعيا أرجع إلى ماذا؟ إلى الأدلة. الأدلة ما هي؟ هذه الأربعة. إذن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن قد عرفنا، لو سألنا أحد أنتم أيها المسلمون من أين أتيتم بهذه الأحكام تطوفون حول البيت سبعة أشواط، من أين أتيتم بهذه الأحكام تدفعون خمسة أموالكم بعد انتهاء السنة وإخراج المؤنة، من أين أتيتم بحكم الجهاد، هذا حكم لو مو حكم؟
أكيد.
هذه الأحكام اللي هي التي هي واجبة، من أين أتيتم بأن زيارة المعصومين عليهم السلام هي مستحبة؟ وهكذا في المحرمات والمكروهات، نقول لهم هذه الأحكام، يعني أنتم أيها المسلمون من أين تأخذون أحكامكم الشرعية؟ نقول لهم أحكامنا الشرعية
من
نأخذها من القرآن والسنة والإجماع
والعقل.
والعقل. وأي حكم، أي حكم الآن نحن نعمل به في هذه المدارات الخمسة يجب أن يكون له ماذا؟ دليل.
نعم.
يكون له دليل. فلذلك هذه المسألة، ولذلك الشيخ أيضا قال هذه المسألة، قال والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. فهنا أذكر الأخوة الذين في الحلقة السابقة، هذا الذي يقول لماذا تقلدون أنتم بشر وهم بشر، نقول له يجب عليك أخي الفاضل أن تدرس موضوعات أصول الفقه لكي تتعرف على جزء من الموضوع، وتدرس لغة العربي لتعرف على جزء آخر، وتدرس علم الحديث وعلم الرجال والتفسير ولعله أسباب النزول لكي تتعرف على بعض هذه الأجزاء لتستطيع أن تستنبط حكم شرعي.
يعني عليك أن تحل محل هذا العالم هذا المرجع.
وهل يمكن للناس كلهم أن يكون ذلك؟
من الصعب.
فلذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول هذه
الاجتهاد هو أخيرتم الاجتهاد هو هذا.
هذا تعريف الاجتهاد. إذن ماذا يقول الشيخ؟ يقول عقيدتنا في الاجتهاد، هذا الاجتهاد الذي تحدثت عنه وهو النظر في الأدلة الشرعية لمعرفة الأحكام الشرعية، أحكام الفرعية، ما هي عقيدتنا؟ واضح المسألة؟
نعم.
الشيخ ماذا يقول؟ يقول نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام. يعني الأحكام الشرعية هي ماذا؟ قلنا هذه المدارات الخمسة اللي أتمنى إن شاء الله الأخوة والأخوات يعرفوها أو يكتبوها، الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. الإباحة يعني التخيير.
نعم.
طبعا هذه بعض الأحكام قد تتبدل، نتحدثنا طبعا على التقسيم الأول الآن. زين، فنسأل الاجتهاد ماذا من ضمن هذه الأحكام الخمسة؟ هل هو
واجب،
مستحب، محرم، مكروه، مباح؟ شرب الماء، أنا وأنت نتحدث الآن، ماذا؟ ما هو حكمنا؟ الأخوة يستمعون، ما هو حكمهم؟ كل مسألة لديها حكم، لها حكم شرعي. أنا أريد أن ألبس هذا اللباس، ما هو حكمي؟ المرأة تريد أن تخرج من بيتها بإذن زوجها ما هو حكمها، بغير إذن زوجها ما هو حكمها، الرجل لا ينفق على عياله ما هو حكمه، يعني جميع أعمال حياتنا
يجب أن تخضع لهذا التصنيف.
فواحد من هذه الأعمال الاجتهاد. فما هو عقيدتكم في الاجتهاد؟ يقول عقيدتنا في الاجتهاد في الأحكام الفرعية، نرجع ونقول الأحكام الفرعية
الأصول فلا تقليد،
انتهى الموضوع منها. واجب بالوجوب الكفائي. ما معنى الوجوب الكفائي؟ اسأل الأخوة أيضا حتى الأخوات.
أحسنت.
الوجوب ينقسم إلى قسمين في هذا الموضوع، وجوب عيني
ووجوب كفائي.
وجوب كفائي، الوجوب العيني وهو الوجوب المتعلق بكل مكلف، يعني يجب أن يؤدي جميع المكلفين هذا العمل، مثل الصلاة.
نعم. هذا واجب.
عندما
عيني.
نقول صلاة الفجر واجب أو الصلاة اليومية واجبة، يعني كل مكلف يجب عليه أن ماذا أن يؤدي؟ أن يؤدي الصلاة
لأنها واجب عيني
على كل عين. أما إذا قلنا الواجب الكفاية بمعنى أن تصدى أحد سقط عن الآخرين، الواجب الكفاية مثل ماذا؟ مثلا نفرض الصلاة على الميت واجب، لكن بأي وجوب؟ بالوجوب الكفائي. لو صلى واحد على هذا الميت سقط عن الآخرين، ولكن لو لم يصلي هذا الواحد أثم الجميع، لأنه ماذا تركوه؟ تركوا واجبا. مسألة عندنا طبعا هي عملية أيضا، أنا أحب أن يعني أن أعرج عليها في مثال الوجوب الكفائي. السلام مستحب،
ولكن الرد،
رد السلام واجب كفائي. لذلك ذول أخواننا بعضهم يعني عندما تسلم عليه لا يجيب، وهو لا يعلم أن رد السلام ماذا؟
واجب.
واجب.
نتوقف هنا. عذرا.
بلي عفوا.
نذهب إلى فاصل أحبة المستمعين، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة. دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، لازلنا نتحدث عن التقليد وعقيدتنا في عقيدة الشيعة الإمامية في الاجتهاد والمجتهد. سماحة الشيخ، تحدث قبل الفاصل عن الواجب العيني والواجب الكفائي.
نعم.
وأعطيت مثالا عن السلام،
مثلا
السلام هو واجب،
يعني أداء السلام مستحب.
نعم.
لكن رد السلام ماذا؟ واجب بوجوب الكفاية. فلنفرض على سبيل المثال لو نحن ثلاثة أو اثنان أو خمسة أو عشرة واقفون، وواحد سلم علينا، إن تصدى واحد منا
ورد السلام،
ورد السلام سقط عن الباقين.
نعم.
وإن لم يتصدى هذا الواحد
أثم الجميع،
وجب على الجميع. وإن لم يسلم أحد، وإن لم يرد أي واحد منهم أثم الجميع.
وإذا كان يعني رد السلام واحدا فيكون يعني واجب عيني عليه،
هو واجب كفاية طبعا، حيصير يعني أصل المسألة
إذا
هو
كان مفرد، يعني
أصل إذا كان واحدا طبعا بلي
يكون عليه واجب عيني،
يجب أن يرد السلام. فهنا الشيخ يقول الاجتهاد هو ماذا؟ هو واجب الوجوب
الكفائي.
الكفائي يعني
إذا تصدى عالم سقط عن العامة.
أحسنتم. فنحن نقول
نعم.
الذي يتصدى ويذهب ويفني عمره في الدراسة ومعرفة الأحكام الشرعية، وأنا أأتي وأخذ هذا الحكم جاهزا، أي خدمة يقدمها
لخدمة الإسلام والمسلمين؟
أي خدمة يقدمها
يستحق كل الإكبار والاحترام والتقليد.
هذا الذي تحدثت أنا في الحلقة السابعة عن التقليد، يريدون أن لا نقدس ونحترم ونقدر علمائنا، مع أنهم قد بذلوا عمرهم من أجل ماذا؟ من أجل يتعلموا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أحسنت.
فلذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام. بمعنى يريد أن يفسر ماذا؟ الوجوب الكفائي بمعنى أو الوجوب بصورة عامة، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر هو ماذا؟ يجتهد لكي ماذا؟ يعرف حكمه، يؤدي تكليفه، تفرغ ذمته من الله عز وجل. ولكن بما أن هذا الأمر غير متيسر للجميع كما بينا فيما سبق، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين.
سمحت شيخ مداخلة بسيطة إذا سمحت لي.
نعم.
ما تفضلتم به هو إن شاء الله هذه هي العقيدة الحقيقية الصحيحة. ولكن
والتي
هذا
عليها سيرة
أحسنت.
يعني
أحسنت. ولكن هذا لا يعفي عامة الناس من التفقه بشيء بسيط. ليس منا من لم يتفقه طبعاً. في أمور دينية. يعني لا أتكل بكل عباداتي على المرجع على المجتهد وأنا لا أفقه شيء ولا أفهم شيء من ديني.
أستاذ جاسم، موضوع العلم والتفقه والتعلم موضوع مطلوب من أمتنا، من القرآن مطلوب. نعم. يدعو للعلم. فبالتالي أنا أظن تحدثت عن موضوع العلم، يحتاج منا أن نتعلم، يحتاج منا أن ندرسه، يحتاج منا أن نتعرف على أحكام ديننا، نتعرف على عقيدتنا، نتعرف على كتاب الله عز وجل الذي نقرأه.
حسنت.
يعني أنت تصدق نحن نقرأ القرآن ونجهل معانيه، نقرأ القرآن ونجهل معانيه. في رواية أنا أذكرها دائما، هذه الرواية عندما نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الأرض الجودي، قيل المشركون عندما سمعوا هذه الآية أنزلوا المعلقات من على أستار الكعبة، فأي بلاغة عظيمة فيها ونحن نقرأها ولا نعرف معناها وليس بلاغتها. فلذلك يحتاج منا أن نتعرف، نحتاج منا أن نتعلم، نتعلم تفسير القرآن، نتعلم سيرة أهل البيت، نتعلم أخلاق أهل البيت، نتعلم أحكام ديننا. في الرواية مسألة تتعلمها خير لك من جبل أبي قبيس ذهبا. أنا لم أذكر الروايات التي وردت في الحث على العلم لكي لا نخرج بعيد يعني بعيدا يعني عن، لكن هناك روايات مهمة تحث على طلب العلم.
دعني أعضد ما تقول سماحة الشيخ، من أحب الأعمال في إحياء ليالي القدر
أحسنتم
طلب العلم،
طلب العلمي، طلب العلمي. يعني في الرواية موت عالم أشد على إبليس من موت ماذا؟ ألف عابد.
سبحان الله.
لأن العالم همه الناس والعابد همه
ويثلم
ماذا؟
ثلمة في الدين،
ثلمة في الإسلام، ثلمة لا يسدها إلا عالم مثله. فالشيخ هنا يقول، نرجع له،
نعم نرجع
يقول ويقول بما أنه واجب كفاية، يقول ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين. المسلمون ماذا يفعلون؟ هذا وصل الاجتهاد. المسلمون ماذا؟ ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط. يعني بصراحة أنا أريد أن أقول الشيخ كل ما يذكر المجتهد يقول جامع للشرائط، جامع
تأكيد
للشرائط،
تأكيد على الشرائط،
لأن هذا الموضوع مهم. وهنالك من يدعي الاجتهاد، وهنالك من لم يصل إلى حقيقة إلى مرتبة الاجتهاد ولكن يرى نفسه مجتهدا. فهنالك مسائل أو شروط يجب أن تتوافر في هذا الذي يدعي ماذا؟ الاجتهاد، الذي يجب علينا ماذا؟ أن نقلده.
طيب ما هي هذه الشرائط؟ ومن الذي يزن هذه الشرائط؟
نتحدث عنها وتأتيك بلا ثمن إن شاء الله. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للذي وصل إلى رتبة الاجتهاد، فيقلدونه من باقي المسلمين.
نعم.
ويرجعون إليه في فروع دينهم،
في الفروع،
في فروع دينهم. لذلك أنت لا ترى رسالة عملية لأي مرجع. مثلا لو أتيت إلى منهاج الصالحين للسيد علي السيستاني دام ظله، أو المختصر مالتها اللي هو المسائل المنتخبة، أو الموجز الوجيز في الأحكام، لا تراه يتحدث عن أصول الدين، العقيدة، يعني التوحيد، العدل، النبوة. أمام بعض العلماء ذكروا هذا من أي باب؟ من باب تعريف المكلف، لا من باب يقول المكلف ماذا قلدنا في هذه المسائل، وإنما التقليد أين يكون؟ في فروع الدين.
نعم.
في أحكام فروع الدين. فيقول الشيخ ففي كل عصر، كل عصر ماذا يجب على المسلمين؟ يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه، تأمل، تبرع بنفسه وترك الدنيا وإلى آخره، وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم.
الله.
إذا تتذكر أنا عندما تحدثت أظن في الحلقة السابقة عفوا، وقال الشيخ إما يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، والاجتهاد لا يناله إلا ذو حظ
عظيم،
والاحتياط يحتاج إلى علم ومعرفة واسعة. فيقول المجتهد ولا يناله إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط.
تأكيد.
أتمنى على أخوتنا، وبعد قليل سوف أيضا يقول جامعا للشرائط، أتمنى على الإخوة، على الأخوات، أن يكون لهم هذا الكتاب ويروا كيف أن الشيخ يؤكد على هذه المسألة. يعني لا تقولوا للناس قلدوا مجتهدا، وأنا ماذا نقول للناس؟
مجتهدا جامعا،
مجتهدا جامعا للشرائط. بعد قليل سوف نعرف ما هي الشرائط التي نتعرف بها على ماذا؟ على مرجع التقليد. فيقول: وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد اكتفوا به من المسلمون، وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. هاي إذا ماذا؟ إذا رأينا من تبرع لذلك. وإذا لم نرى من تبرع لذلك ماذا نفعل؟
نعم.
وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم، على كل مسلم واحد واحد، عماد وجاسم والمستمعون والمستمعات، وعماد وزوجته وأبناء أو أبوه وأمه، واحد واحد على كل فرد، وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو ماذا البديل، أو أن يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه الدراسة، هذه المرتبة عفوا. فلذلك هذه مسؤولية المجتمع. المجتمع إما أن يجتهد كل واحد منا، أو أن يبحث عما يتصدى لذلك.
يعني المجتهد سماحة الشيخ،
أنا أسأل السؤال،
أنت فضل
أن نبحث، بالله عليك هل فكرنا أن نبحث عن رجل نقول له اذهب وتعلم وتصدى وارجع إلينا؟ لم نفعل ذلك، لكن رأينا أناس الله عز وجل وفقهم لذلك. هذا موضوع. موضوع الآخر، هؤلاء أن نهيئ لهم، كيف نهيئ لهم؟ أن نرعاهم. والمجتمع ماذا؟ بعيد. بل ترى أن أناسا
يحاربون،
مع احتراماتي، لعلهم قد يتمسكون ببعض فروع الدين، لعلهم مثلا، لكنه بالتالي يتحدث عن العلماء.
صحيح.
وهذا العالم، هذا المجتهد، قد رفع عنه تكليفا عظيما هو لا يعلم.
ما أردت قوله أن المجتهد يعني رفع عن كاهل الأمة
تكليفا عظيما،
تكليف عظيم
وهو لا يعلم. فالذي يرفع عني هذا الكاهل، عني هذا الكاهل، يحتاج مني إلى تقديس، تقدير، احترام،
أم إلى طعن وتشكيك؟
أم ذاك الذي تدري ماذا يقول؟ يقول: التقليد هي عبادة للأصنام البشرية.
مع الأسف.
مع الأسف. فالشيخ ماذا يقول؟ وجب عليهم العوام أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد، أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر.
أنت تعطى الحياة كما قال الشاهد الذي
أحسنتم قبل قيل الغزالي، قال: يهلك الحرث والنس، تتعطى الأعمال والحرف. فالشيخ يقول ماذا يقول؟ حيث يتعذر عليهم جميعا، حسب الواقع، مو نظرية ومو كلام نظري. فهؤلاء الذين يدعون ويدعون، نقول لهم: تفضلوا أنتم،
أوجدوا البديل.
لا عفوا، تفضلوا أنتم، اسعوا ووصلوا إلى رتبة الاجتهاد، ونحن نتبعكم.
نعم، يعني صروا أنتم البدلاء. نعم.
فيقول: وهذا الأمر يتعذر عليهم أو يتعسر، ماذا نفعل؟ هل نقلد ميتا؟ ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. يعني يأتي ويقول لك: أنت الآن إما أن تجتهد، أو ماذا؟ أو تبحث عن من تهيئه لمرتبة يصل إلى مرتبة الاجتهاد. يأتي آخر ويقول: لماذا هذا الأمر؟ لنأتي إلى أمر ثالث، هناك مجتهدون قد توفوا، فلنقلدهم. نقول له: لا يجوز تقليد الميت ابتداء. هذه مسألة وحكم شرعي طبعا موجود، وهناك اختلاف بسيط بين، لكن الأغلب العام أنه لا يجوز تقليد الميت
ابتداء.
فيقول: ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين،
بل يجب تقليد الحي الأعلى.
الأعلم عندما نأتي للمجتهد. ثم بعد ذلك يعرج الشيخ على تعريف الاجتهاد، وأنا تحدثت عنه ماذا في بداية الحلقة، إلى أن يقول في النهاية، يقول: وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم كما بينت، ويقول: التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. إذن لما هذا الأمر هو بهذه الصعوبة، لما كان هذا الأمر عسيرا، الله عز وجل يريد الله بكم
اليسر،
ماذا يفعل؟ الله وجد لنا طريقا آخر، وهو طريق ماذا؟ التقليد. فهنالك من يجتهد ويسقط ذمتي أمام الله عز وجل، وأنا أقلده في هذا الأمر. والذي يصل إلى هذه الرتبة ماذا نسميه؟ نسميه المجتهد. فما هي عقيدتنا في المجتهد؟ ما هي علاقتنا في المجتهد؟ ما هي شروط المجتهد؟ أيضا يبين بعضها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه.
طيب اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل. سادتي المستمعين سنذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى، انتظرونا.
دروس
دروس
في العقيدة
في العقيدة.
السلام عليكم أحبتي المستمعين، لازلنا وإياكم وبرنامج دروس في العقيدة الإسلامية. حلقة هذا اليوم تتحدث عن عقائدنا أو عقيدتنا في المجتهد وفي الاجتهاد عموما وفي المجتهد، بحسب ما جاء في كتاب عقائد الإمامية للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر طيب الله ثراه. نعم فضيلة الشيخ، تحدثتم عن عقيدتنا في الاجتهاد، والآن تتحدثون عن العقيدة، عقيدة الشيعة الاثنى عشرية بالمجتهد، كيف ينظرون إلى المجتهد؟
بلي، من يعني كما تحدثنا فيما سبق، موضوع الاجتهاد موضوع مهم جدا، ويجب علينا إما أن نجتهد أو ماذا، أن نهيئ من يتفرغ لذلك. الآن إذا تفرغ شخص لذلك ودرس وصل إلى رتبة الاجتهاد، يعني ماذا وصل؟ وصل إلى رتبة، يعني وصل إلى مرحلة يستطيع يستنبط الحكم الشرعي
من النص،
من الأدلة، من مداركها المقررة بدليل. يعني عندما تأتي إليه وتقول له لماذا أصلي، لماذا أقرأ في صلاة المغرب، صلاة الفجر والعشاءين جهرا، يقول الدليل هذه الرواية. عندما أقول له لماذا يعني أسعى وأطوف حول البيت سبعة أشواط، يقول لي هذه الرواية.
حتى في دقائق الأمور التي اختلف فيها
في، لا في كل شيء، في كل حكم، لكل حكم موجود ماذا؟ موجود دليل.
دليل.
فيقول الشيخ رضوان الله عليه، هذا المجتهد عقيدتنا فيه أنه هو نائب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حال غيبته، باعتبار هو المحافظ على الشريعة المقدسة، هو الذي يبين ماذا؟ يبين للناس إحكام دينهم، كما كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه حال حضوره، وهو يقول إنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، وله مقام عظيم. هنالك لدينا روايات فقد أكدت على منزلة العلماء، منزلة الرواة، ولا يجوز الرد عليهم في الروايات والراد عليهم ماذا؟
كالراد
على الإمام، والراد على الإمام ماذا؟ كالراد على
الله،
على الله عز وجل. وفي الرواية وهو على حد الشرك بالله في الرواية، كما أيضا هذه الرواية روادت عن الإمام الصادق عليه السلام، ويستشهد بها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول والراد عليه على من؟ على المجتهد الجامع للشراط.
يؤكد على
قال وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، إلى أن يقول والراد عليه على المجتهد الجامع للشرائط راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هنا الموضوع نريد أن نتحدث، وإن كان الشيخ لم يذكر هذا الموضوع وإنما ذكره إجمالا، المجتهد الجامع للشراط، كررنا كثيرا الجامع للشراط.
وما هي هذه الشروط؟
نريد أن نتعرف على شروط المجتهد. طبعا شروط المجتهد قد ذكرها العلماء في رسائلهم العملية في باب التقليد والاجتهاد، أول أبواب الرسالة العملية. السيد السيستاني رضوان الله يعني دام ظله في كتابه المسائل المنتخبة يذكر هذه الشرائط، ونحن نذكرها طبعا فقط إجمالا بلا تفصيل وبلا شرح.
وهل يختلف الفقهاء سماحة الشيخ؟
لا يختلفون إجمالا، لا يختلفون، لا إجمالا لا يختلفون. الشرط الأول هو البلوغ، يعني يجب
بالغاً.
أن يكون المجتهد ماذا؟
بالغا.
بالغا. الشرط الثاني هو العقل، أن لا يكون مجنونا. والشرط الثالث الرجولة، أن يكون رجلا
مو مرأة.
والشرط الرابع أن يكون مؤمنا، يعني مؤمنا اثنى عشريا،
نعم،
من أتباع أهل البيت ومؤمنا بعقيدة الأئمة الاثنى عشر، هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس العدالة، وأبسط مفهوم للعدالة هو إتيان الواجبات وترك المحرمات. والشرط السادس من شرائط المجتهد هو طهارة المولد،
نعم.
والشرط السابع هو الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف في التصرفات في الأقوال في ذاكرته. والشرط الثامن هو البديهي الاجتهاد، أن يكون قد وصل إلى هذه الرتبة. والشرط التاسع أنا تحدثت عنه قبل قليل هو الحياة،
أن يكون حيا،
أن يكون حيا حيث لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. وإن كان ذاك الميت هو أعلم من المجتهدين الأحياء، مجتهدين الأحياء، لا يجوز ماذا؟
تقليده،
تقليده ابتداء. فهذه الشروط التسعة هي ماذا؟ هي شروط المجتهد. يعني إذا اجتمعت هذه الشروط التسعة نقول هذا الرجل ماذا؟ مجتهد.
جامع للشرائط.
الآن نأتي ونقول عفوا، من يشخص أن هذا مجتهدا؟ وأنتم قلتم إحدى، يعني لنفرض البلوغ أمر واضح للجميع، لكل الناس
أكيد
واضح
أكيد.
العقل
الرجولة
واضح، الرجولة، الإيمان إلى آخره، لكن رتبة، لكن رتبة الاجتهاد
كيف نحددها؟
كيف نتعرف عليها؟ طبعا هذه المسألة أيضا أثيرت وأشير إليها في يعني كتب الأحكام الشرعية الفقهية، رسائل عملية، أنه نرجع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة، أو نستطيع أن نشخص بأنفسنا. هذا موضوع موكول إليها، لكن أردت أن أبين ماذا؟ الشرائط العامة للمجتهد. فهذه عندما يقول الشيخ، أو عندما نقول مجتهد جامع للشرائط، هذه شروط المجتهد. وإن شاء الله الأخوة والأخوات اللي يعني عندهم رسالة عملية في بيتهم، ويجب أن يكون في كل بيت رسالة عملية يتعرفوا على أحكام دينهم، لأنه قبل قليل تحدثنا.
نعم
صحيح لو صح. ومن لم يكن لديه رسالة عملية، نتمنى أن يقتني، يشتري رسالة عملية من هذه الساعة، لا أقول من يوم غد، من هذه الساعة، لأنه عليه أن يتعرف على أحكام دينه، وهذه مسألة واجبة. فيتعرف على أحكام الدين بالرجوع إلى معرفة هذه الأحكام من المجتهد الجامع للشرائط، فسوف يقرأ التفاصيل حول البلوغ والعقل والضبط ورتبة الاجتهاد وكيف نتعرف على المجتهد. فهذا الأمر الذي تحدث عنه الشيخ، فيقول فليس المجتهد، بعد ذلك نرجع إلى كلام الشيخ، يقول فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، مو فقط يفتي، ولكن له حكم، مسألة يرجع عليه في الحكم والفصل والقضاء، وهناك مسائل متعلقة بالقضاء وهذه الأمور، وذلك من مختصاته، لا يجوز لأي إنسان أن يقضي إلا إذا عينه المجتهد. طبعا هناك القضاء، أنا أتحدث عن القضاء الشرعي، لا أتحدث عن
السياسي،
القضاء الوضعي. هذه موضوعات في مكانها وفي محلها. فيقول وذلك من مختصاته ماذا بعد الفتوى؟ الحكم والفصل بين الناس والقضاء، وذلك من مختصاته، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه. يعني مو أنا أجلس بين اثنين وأقضي بينهم وأفصل بينهم وأقول لهم هذا القول وقول الله وحكم الله وعليكم أن تطبقوه. لذلك يعني أستاذ جاسم، هذه تأخذ بنا إلى منحى آخر، يعني عندما يعني الذي نراه يعني عند بعض إخوتنا من في العشائر مثلا، على سبيل المثال، عندما تحصل مشكلة ويأتي من يأتي ويقضي بينهم، نقول لو هل قضيت بقضاء الله عز وجل أم بغير قضاء الله؟ إن كان بقضاء الله من أجاز لك ذلك؟ وإن كان بغير قضاء الله ومن لم يحكم بما حكم الله فأولئك هم الكافرون والفاسق، من أجاز لك ذلك؟ وهل أن حكمك هذا يعني ملزم أو غير ملزم، وأنك قد دخلت مدخلا؟ لذلك هذه مسائل إن تعلمنا نرجع ونقول حصننا أنفسنا، وإن حصننا أنفسنا عرفنا كيف نتعامل مع كل شيء. أما لم نتعلم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، الناس ثلاث، إما عالم متعلم، إما عفوا عالم رباني، أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج
رعاء.
لذلك نتمنى لا نكون من أولئك.
نعم.
فهذه مختصات ماذا؟ من مختصات؟ مختصات الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، ليس أي مجتهد، لعله غير جامع للشرائط، لعله هو غير مجتهد أصلا.
وفعلا تاريخ الحوزة صار أدنى سماحة الشيخ، يعني يوجد شرط من الشروط مثلا سقط، اللي هو مثلا
يعني
البلوغ،
يوجد كل شيء في الموضوع. فلذلك نقول هذا الشيء بالشيء يذكر عندما نقول، وهذه من مختصاته. لعله قد يتصور الأخ الكريم العزيز الذين نفخر بهم رئيس العشيرة يتصور أن هذا من مختصاته أن يفصل بين أبناء عشيرته وغيره. هذه ليست من مختصات، يجب عليه أن يرجع بماذا من إلى المجتهد ويعرف الديات وحقيقة الديات والحكم في هذه الدية لمن يعطى وكيف يوزع، وإن كان مثلا على سبيل المثال وإن كان للميت ورثة كيف توزع، وإن كان للميت على سبيل المثال إذا كان الميت قاصرين كيف الأمر يكون، لا نقول بميراث أنه، ولكن كيف نتعامل مع هذه الموضوعات، وهي من مختصات ماذا المجتهد. فيقول الشيخ وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه. هنالك قد يتولى الموضوع الفصل بين في أمر بين اثنين أو الطلاق بين زوج وزوجه، قد يتولى ذلك المجتهد بنفسه، أو قد ماذا يأذن لأحد أن يتولى،
وهذا ما حصل عليه الوكلاء والمعتمدون.
إذن وكما يقول كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه.
نعم تعزيرات.
فنحن نرى بصراحة كثير من الأمور هي بعيدة عن الشرع.
صحيح.
الإنسان لو أنا كما قلت لو تعرف على هذه المسائل سوف يكون حذرا. يعني أنا وأنت الآن لو أتانا بعد قليل شخصان متخاصمان نتحدث كما يحلو لنا،
نحكم بينهم
كما يحلو لنا،
لا يجوز ذلك.
تعرفنا بعد على حكم الله عز وجل مرة، لا نبين لهم كيف يتراضون، كيف يسقطون حقهم، كيف يجمعون بين أمرهم، يختلف عن الحكم.
يعني لا يجوز الكلام بدون علم
وبالصلاحيات كما نقول في الإدارة.
نعم.
كل إنسان يعرف تكليفه.
نعم.
هذا ليس من تكليفي، وإنما هذا تكليفه أو حكم خاص بالمجتهد.
نعم. حتى وإن كنت عالما بالحكم سمعت الشيخ
مرة أنقل حكما مرة أنقل حكما يختلف. فلذلك يقول الشيخ وذلك من مختصاته ماذا الإفتاء والحكم والفصل والقضاء، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا
بإذنه.
كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه. فلان قتل اذهبوا واقتلوه، من قال؟ قال فلان. من
الشيخ.
أنت من أنت؟ يجب عليك أن تحتكم إلى من له الحق في الأمر بذلك،
اللي هو الحاكم الشرعي.
ويرجع إليه أيضا من هو المجتهد الجال الشرائط في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته.
الخمس والزكاة.
يعني أخواني الأعزاء، الخمس يعطى إلى الإمام، وفي زمن غيبة الإمام يعطى إلى من؟ إلى نائب الإمام، مو إلى أي إنسان أراه خيرا مؤمنا وأعطيه أموالي.
ولكن إذا أجازني
الأمر أرجع ابتداء لمن؟ إلى نائب الإمام. يجب هنا نائب الإمام إن أجاز لي أن أتصرف به فأتصرف على وفق إذنه، وإن لم يجز فيجب أن يسلم إلى ماذا؟
إلى
نائب الإمام. وهذه بالمناسبة أنا يعني مسألة ما يتعلق بموضوع السيد السيستاني دام ظله، قد أجاز لجميع المكلفين في العراق حصرا في العراق أن يعطوا خمسهم بأيديهم إلى المستحقين، يعني بنفسه يعطيه ماذا؟ إلى المستحق، وإن لم يستطع يصل إلى المستحق لا يعرفه أن يسلمه إلى السيد أو إلى مكتب السيد ويأخذ وصلا، هذه من يأخذ وصلا بذلك. أما يعطيه إلى أي إنسان، يعطيه إلى أي شخص، هذه ليست من مختصاتهم، وإنما أخذ الحقوق الشرعية من ماذا؟ من مختصات نائب الإمام. والمكلف متى تسقط ذمته؟ عندما يسلمه إلى من هو مختص. واضح هذه المسألة؟ يعني لذلك حتى لا يصير عند الأخوة يعني نستطيع أن نقول تراهل في الموضوع أو لا مبالاة، والاستفتاءات في هذا الأمر موجودة، وأعتقد إذا توفقنا في يوم من الأيام إذا وصلنا لهذا الأمر نأتي بهذا الاستفتاء ونقرأه على أخوتنا. لكن إجمالا يجب أن يعرفوا لهم إذن إما أن يعطوا الحقوق بأنفسهم يدا بيد الفقير، وإما أن يسلموها إلى السيد أو مكتب السيد ويأخذوا بذلك
وصلا
بذلك. ويقول وهذه المنزلة عفوا ويرجع إليه أيضا في الأموال، يعني تصور أنت في الأحكام والفصل والقضاء والفتية والأموال، بل هي الأنفس الجهاد. أنا أي إنسان يقول جهاد أدفع نفسي؟
أبدا.
إلا المجتهد الجامع
أكيد
للشرائط. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، وهذه المنزلة أي منزلة؟ نائب الإمام أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشراط.
نعم.
وأنا أظن في هذه الحلقة قد كررنا هذا الأمر، الجامع للشراط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى نائب الإمام. فأخاف الأخوان لما يسمعون المرجع هو نائب الإمام، عرفوا ما معنى نائب الإمام، ناب عن الإمام في الإفتاء والفصل والقضاء والحكم والحدود والتعزيرات وأخذ الأموال وإلى آخره من مختصات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أظن الآن على هذا الإجمال الشيخ رضوان الله تعالى عليه وضح لنا ما هي عقيدتنا في المجتهد، وعرفنا نحن ما هو تكليفنا أمام المجتهد، وفي الاجتهاد عرفنا ما هو تكليفنا أمام الله عز وجل في معرفة الأحكام الشرعية، إما أن نجتهد أو نهيئ من يصل إلى رتبة الاجتهاد فيسقط عنا هذا الأمر ونقلده.
طيب سماحة الشيخ، يعني بدقيقة قبل أن نختم حلقة اليوم، معلومة مهمة جدا نحتاج أن نتعرف عليها، نحن نرجع لأي مجتهد أم للمجتهد المرجع؟ فما الفرق بين المجتهد والمرجع؟
المجتهد هو طبعا المجتهد هو الجامع للشراط التي بينا هذه الشراط، لكن هناك مسألة يعني أصح من الذي تتفضل به، أي مجتهد أم الأعلم من المجتهدين؟ يعني إذا كان هناك عدد من المجتهدين نحن يجوز أن نرجع إلى أي واحد منهم، أم يجب أن أبحث عن ماذا؟ عن الأعلم. لأنني الآن كما نتحدث الآن يعني نتحدث فيما بيننا، نقلد من؟ نقلد الأعلم. لكن في شروط المجتهد التي قرأناها الآن لم يذكر ماذا؟ لم يذكر من الشرط ماذا؟ الأعلمية. لذلك بعض العلماء أشاروا إلى هذه المسألة أين؟ في رسائلهم العملية، بعد أن بيّنوا ما يتعلق بشروط المجتهد بيّنوا موضوع ماذا؟ موضوع الأعلمية. إن كان المجتهدان لنفرض على سبيل المثال قد تساوى في العلم ولم يختلفا في المسألة فيجوز الرجوع لأي واحد منهما، ولكن إن اختلفا فماذا أرجع إلى الأعلم، أرجع إلى الأعلمي.
أنا قصدي أنه هناك مجتهد ولكنه لم يتصدى للمرجعية، هل هذا الأمر موجود؟
طبعا يعني عندما نقرأ سيرة بعض علمائنا نرى ذلك، ولكن الذي تصدى مجتهد الذي تصدى للمرجعية وطبع رسالة عملية يرى في نفسه أنه هو الأعلم.
إن شاء الله تعالى نكون قد وفقنا في إيصال معلومة صحيحة إن شاء الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر سماحة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، شكرا لكم.
الله يسلمكم ويبارك بكم، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة لنا ولكم ولجميع الأخوة والأخوات في الدين والدنيا والآخرة.
آمين اللهم آمين. كذلك أنتم أحبتي المستمعين أشكر كرم متابعتكم وحسن إصغائكم، حتى ألتقيكم في حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.